طب يا دكتور زكريا احنا نفضل نتكلم على السلم كده ما يصحش. اتفضل يا دكتور اشرب كوبايه شاي ونتكلم برواق.
يا اهلا وسهلا يا دكتور، يا اهلا وسهلا. ده احنا حصل لنا الشرف والله، والله العظيم حصل لنا الشرف بوجود حضرتك هنا.
ما تاخذنيش يا استاذ حفظ يعني اني جيت من غير ميعاد.
ده احنا نتشرف ان يبقى جارنا عالم فيزياء بشريه محروف زي حضرتك كده.
فيزياء نوويه يا استاذ حفظ، ومعلش انا اسف فعلا على الازعاج.
لا لا مفيش ازعاج ولا حاجه. انا عارف يا دكتور ان احنا مقصرين في حق حضرتك، حضرتك عايش في نص السلم صح؟
لا 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 لا، المره دي بس في حاجه وقعت من البلكونه عندي على بلكونه حضرتك.
الله، طب وملك مكسوف كده يا دكتور؟ هي ملابس داخليه ولا ايه؟
لا 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 مش كده خالص.
لا يا دكتور ما تتكسفش، يعني تبقى حاجه شفتيش شويه، يعني هم العلماء ما لهمش نفس.
لا 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 يا استاذ حفظي، دي ماده وقعت من المعمل عندي.
حضرتك عندك معمل في البلكونه؟
ايوه، معمل نووي، والماده للاسف وقعت في بلكونه حضرتك.
من المعمل النووي؟
ايوه للاسف.
ده حظنا نشوف النهارده حضرتك يا دكتور.
معلش يا استاذ حفظي، بس عامل الوقت في غايه الاهميه، استسمحك ادخل البلكونه التقطها وامشي على طول.
ايوه ايوه يا دكتور، خليك عندك، اخلي مراتي تجيبها. يعني ها؟
لا 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 مش هينفع. لا مفيش داعي نتعمل مدام.
لا يا دكتور، المدام اصلا قاعده في البلكونه، مفيش حاجه يعني.
ايه؟ مرات حضرتك في البلكونه؟
اه دي من الصبح في البلكونه والله. يعني ها؟
معقوله سماعها ضايف فجاه؟ دي كانت بتسمع دبه النمله. للاسف يا استاذ حفظي، مراتك مش هتسمعك تاني خلاص.
عشان السن يعني؟ أم صح يا دكتور، الستات بيعجزوا بسرعه فعلا، بس انا قرات ان دي حقيقه علميه.
استاذ حفظي انت راجل مؤمن.
يا حفظي انت بتنده؟ انت بتنده يا حفظي؟ ايوه يا حبيبتي
جت اهي.
خير يا حبيبي، طلباتك اوامر. من عندي قبل العندي قبل العندي.
والله هاجري بسرعه هنموت.
اعزائي المشاهدين السلام عليكم وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، خليني اخدك يوم 24 يناير سنه 1961.
وما ادراك ما 24 يناير سنه 1961، انت عارف يعني.
عزيزي المشاهد، يوم 24 يناير 1961 طائره حربيه من طراز بي 52 ونوعها قاذفه قنابل بومر، كانت طايره فوق ولايه نورث كارولينا الامريكيه.
محمد في حاجه ولا ايه؟ مش فاهم.
الطياره دي يا عزيزي كان فيها عدد 2 قنبلتين نوويتين جاهزين للانطلاق، قوه كل قنبله فيهم تبلغ 250 ضعف قنبله هيروشيما.
تخيل عزيزي تبقى من سكان نورث كارولينا في الستينات، وقاعد بتمشي الكلب بتاعك في اي جنينه من جناين جولدسبورو الشهيره، وشك منور زي البدر السعيد وراضي عن حياتك،
وفوق دماغك على بعد مئات الامتار قنبلتين نوويتين قادرين يمحوا المدينه اللي انت قاعد فيها كذا مره من الوجود. المدينه بالجنينه بالكلب بتاعك اللي انت فرحان بيه.
طب يا ابو حميد عادي،
امريكا دوله نوويه متعوده على الكلام ده، عادي طول الوقت في سلاح نووي بتصنع وبتنقل، انت ايش فاهمك انت؟
عايز اقول لك يا عزيزي ان في 24 يناير 1961 الطائره الحربيه من طراز بي 52 اللي بكلمك عنها، اللي كانت طايره فوق ولايه نورث كارولينا، اسقطت حمولتها النوويه فوق المدينه.
ايه؟ ايوه زي ما سمعت كده.
ايوه يا عزيزي، القنبلتين النوويتين اللي بحكي لك عنهم اللي عندهم قدره تدميريه توصل ل 250 مره بتاعه هيروشيما وقعوا على نورث كارولينا.
طب عاد يا ابو حميد
هتلاقي الاولاد بيتمرنوا،
امريكا دوله نوويه عندها نووي بتحب تتمرن يعني.
ولعلمك بقى هتلاقي القنبلتين دول ما فيهمش نووي اصلا.
عزيزي عيب عليك، انت للدرجه دي مسترخصني؟
قنبلتين يا عزيزي كان فيهم نووي
وما كانش تدريب ولا حاجه.
لا يعني ايه يا ابو حميد، انت عايز تقول ان امريكا اتضربت بالنووي؟
عزيزي انتصر،
اقلوا الكلام قبل ما تقولوه.
عزيزي مش معنى ان القنابل اترمت من الطياره انها هتنفجر.
مالي انا ابو حميد، مش هيفرقعوا لما يخبطوا في الارض يعني؟
مش كلام على بومب العيد، القنابل النوويه
لمعلوماتك يعني
مش بتنفجر عن طريق الخبط.
القنابل النوويه وبالذات اللي بتترمي من الطيارات
لازم تمر بعده خطوات متتاليه عشان تنفجر،
كل خطوه من دول يجب ان تتم بنجاح
عشان تقوم مسلمه للخطوه اللي بعدها
لغايه ما نوصل لاخر خطوه وهي انفجار القنبله.
سلسله هذه الخطوات بيسموها تتابع التفجير، لازم تتابع التفجير يكمل عشان القنبله تنفجر.
اه خلاص فهمت يا ابو احمد، يعني القنبلتين دول وقعوا خلاص، تتابع التفجير ما حصلش.
لا يا عزيزي، ولو كان ما حصلش كنت هحكي لك ليه.
خليني اقول لك ان تتابع التفجير في القنبلتين
بدا.
طب ايه هو تتابع التفجير عشان اعرف ان كل ده يطلع تيست في الاخر؟
عزيزي والله ما كان تيست، القنبلتين نزلوا وكانوا جاهزين للانفجار فعلا،
وتتابع التفجير بدا فعلا،
مش اول خطوه بس، دي الثانيه والثالثه.
طب ماشي يا ابو احمد، بقى سلسله الانفجارات اللي انت بتقول عليها دي عشان عارف ان مفيش اي قنبله انفجرت في الولايات المتحده الامريكيه
يا مفلس.
عشان حلقه هيروشيما جابت كام مشاهده، يقول لك انا عايز اعمل حلقات عن النووي والقنبله النوويه انفجرت في امريكا.
يعني الحكايه فيها صغره
ان يعني ولايه نورث كارولينا ما زالت موجوده على الخريطه.
طب ماشي يا ابو حميد انا سمعتك، يلا قول لي سلسله الخطوات عشان يبقى عندي فكره.
ايه انا يا عزيز استاذنك بس اروح اجيب خيار استراتيجي وارجع لك تاني. القنبلتين اللي كانوا في الطيارة يا عزيزي
كانوا من طراز
MK39
وهي قنبلة نووية حرارية
أو ما هو معروف بالقنبلة الهيدروجينية. دي بتمثل الجيل الثاني من القنابل النووية
بعد الجيل الأول الشهير
جيل بقى الحاج هيروشيما وطنط ناجازاكي وكده يعني.
صحيح يا عزيزي، لو ما تعرفش قصة هيروشيما وناجازاكي أنصحك ترجع تتفرج على أوبنهايمر.
شفت أبو حماد فيلم جامد وحلو قوي بصراحة، نولان أبدع وتفوق على نفسه.
لا عزيز مش قصدي على ده، عزيزي أنا أقصد حلقة أوبنهايمر من برنامج الدحيح،
يعني قبل عرض هذا الفيلم بشهور.
مدة أقصر، إيقاع أسرع، بطل أوسم.
القنبلة MK39 بتاعتنا
كانت زي أي قنبلة نووية، بتتكون من جزئين، جزء ابتدائي وجزء ثانوي. وعشان تنفجر كان لازم نفجر الأول الجزء الابتدائي، ده عادة بيحصل بمتفجرات عادية، بس هذا الانفجار الابتدائي بيؤدي لدفع كتلتين نوويتين على بعض عشان يكونوا الكتلة الحرجة الكريتيكال ماس.
حرجة ازاي يا أبو حميد؟ ما بتسلمش بالإيد، بتعمل كده أهو، بترص بكتفها.
افضل هزر بقى في وسط القنابل النووية.
كتلة حرجة كفاية إنها تعمل تفاعل نووي متسلسل، شين رياكشن، قادر إنه يطلع كمية طاقة عظيمة اللي بتطلع من القنبلة النووية. يعني أقل من الكتلة دي مش هيحصل تفاعل، عند الكتلة الحرجة بيحصل تفاعل. بوم بوم يا أبو حميد،
كومبليتلي بوم.
طبعا يا عزيزي كلمة بوم مش أحسن حاجة توصف الانفجار النووي.
قنبلة ناجازاكي الشهيرة
ولدت كتلة نار عرضها نص كيلومتر. في هذه المساحة كل حاجة جواها بتتبخر ايفابوريشن، وبتتحول لسحابة المشروم الشهيرة اللي مقاديرها دخان وتراب والحاجات اللي اتبخرت.
نار يا عزيزي ما تلحقش تمسك في حاجة، الحاجة بتكون اتحرقت.
بعدها بيحصل موجة ارتجاجية بتدمر المباني والنوافذ والأشجار في قطر ممكن يوصل ل 3 كيلومتر.
قطر خلاص كده؟
لا لسه، هناك موجة حرارية قطرها 7 كيلومتر بتحرق كل شيء في طريقها. ده طبعا غير بقى شوية الغبار المشعين، شوية تلوث بقى للهواء والمية والتربة، وقتل كل صور الحياة. بس
يا نهار اسود يا ابو حميد، يعني نورث كارولاينا كانت على موعد مع هذا الجحيم؟ المواطن الابيض كان هيتفحم؟
يا عزيزي انا بكلمك على مين؟ على ناجازاكي.
القنبله بتاعتنا دي
اقوى من قنبله ناجازاكي 200 مره.
مش بس كده،
هي مش لوحدها،
معاها صاحبتها،
ففي قنبلتين كل واحده فيهم اقوى من قنبله ناجازاكي 200 مره.
دي يا عزيزي تاثيرها يمتد للعبور. انسى بقى ال 3 كيلو وال 7 كيلو والريست اللي في النص.
القنبلتين اللي كانوا نازلين ما كانش ناقصهم حاجه عشان يعملوا جهنم على الارض.
نورث كارولاينا مش بس كانت هتنضم لهيروشيما وناجازاكي
في نادي ضحايا السلاح النووي، ربنا ما يكتر اعضائه،
لا
دي كانت هتحتل المركز الاول.
الناس كانت هتترحم يا عزيزي على الفات بوي،
الله يرحم الفات مان والليتل بوي. فين ايام الزمن النووي الجميل؟
يا لهوي يا ابو حميد، انا بدات اقلق على نورث كارولاينا رغم اني من مركز ابو حماد. طمني على الميد ويست وحياتك.
اصبر هطمنك.
ما تقولش يا ابو حميد ما انفجرتش.
قريب النووي يا عزيزي ما فيهاش لهوجه، خلي فاهمك تتابع التفجير واحده واحده. القنابل النووية اللي بتترمي من الطيارات بتكون موجودة في منطقة اسمها البوم بي أو غرفة القنبلة جوه الطيارة. الغرفة دي بتكون شبه غرفة العجل اللي في الطيارات المدنية،
يعني بيكون في باب كده تحت الطيارة
بيتفتح هذا الباب وتنزل منه القنبلة مباشرة.
القنبلة بتاعتنا
وهي جوه البوم بي
جوه الطيارة لسه ما نزلتش،
بيكون طالع منها دراعات تسليح ما يسمى بالارمينج رودز. الدراعات دي بتتعشق في جسم الطيارة.
ليه؟
عشان القنبلة ما تفكش غير ما يكون مقصود انها تفك. مش اول ما الباب يتفتح تقوم القنبلة نازلة على طول،
لا، في دراعات قوية مثبتة قنبلة في جسم الطيارة.
طب يا أحمد بتتفك ازاي الدراعات دي؟
بيكون فيه مسامير تأمين
سيفنج بنز،
بتشيل المسامير دي من الارمينج رودز
عشان تسيب جسم الطيارة.
ساعتها القنبلة بتاعتنا بتكون جاهزة انها تنطلق للأرض.
طبعا اول ما باب الغرفة يتفتح.
طب وبعد كده بقى القنبلة بتنزل وتنفجر وخلاص كده؟
هو دي معايير الامان اللي احنا حاطينها؟
اصبر يا عزيزي، قنبلة القرنك فيها خطوات اكتر من كده.
الخطوة الثالثة والقنبلة بتنزلق نحو الارض، بيتم تفعيل الباراشوت اللي في القنبلة.
احبط القنبلة هتنزل بالباراشوت ده وقت فسح.
المرة الجاية بقى نحلفها بالتريفريك.
يا عزيزي الباراشوت مهم جدا لو القنبله هتترمي من ارتفاع قليل.
ليه؟
عشان تاخد وقتها وهي بتنزل.
ليه؟
عشان تدي وقت كافي
للطيار اللي رمى القنبله
انه يبعد عن مجال تاثيرها لما تنفجر.
وعشان نضمن اكتر اننا بعدنا،
القنبله كمان بيكون فيها تايمر.
الخطوه اللي بعد كده هي اخر خطوه وابسط خطوه،
خطوه تقليديه وموجوده في كل الاسلحه
لصلاح الانسان.
عشان القنبله تنفجر
لازم الطيار قبل ما ينزل القنبله اصلا
يفعل مفتاح الامان
اللي هو ارم سيف سويتش
اللي موجود على القنبله.
مفتاح الامان حاجه تقليديه جدا في عالم الاسلحه، بيكون مثلا موجود في اي مسدس.
ده مفتاح بسيط له وضعين،
وضع الامان ووضع التسليح.
لو المفتاح على وضع الامان انت في امان
والقنبله مستحيل تنفجر.
في المسدس مثلا لو مفعل مفتاح الامان
ودوست على الزناد المسدس مش هيضرب،
لكن لو المفتاح على وضع التسليح لو ضغطت على الزناد الرصاصه هتنطلق.
وفي حاله القنبله النوويه
لو المفتاح على وضع التسليح
فمفيش ما يمنع ان هذه القنبله تنفجر.
تقدر تتوكل على الله.
لو القنبله وصلت في تتابع التفجير للخطوه دي،
يعني التايمر خلص اللي
42 ثانيه بتوعه
هتنفجر.
هتنفجر
ايوان، خمس خطوات هيخلوا القنبله تنفجر،
ان دراعات التسليح تتفك، ان باب غرفه القنبله يتفتح وبالتالي القنبله تنزل، ان الباراشوت يشتغل لو احنا على ارتفاع قليل، ان التايمر يعد لحد 42 ثانيه،
وان مفتاح الامان يكون على وضع التسليح.
خمس خطوات
ما لهمش علاقه بمكان القنبله،
وصلت الارض ولا لسه في السماء، اترزعت ما اترزعتش،
لو تموا الخمس خطوات دول
ان شاء الله تكون القنبله فين،
هتنفجر.
ولو ما تموش الخمس خطوات
القنبله بقى اتخبطت اتشالت اتهبدت وقعت من طياره،
مش هيحصل حاجه. في 24 يناير 1961 الطائرة الحربية من طراز بي 52
الأمريكية، وهي طائرة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية،
اتعرضت لمشكلة.
الطائرة كانت طالعة من قاعدة عسكرية اسمها سيمور جونسون في مدينة جولدسبورو في ولاية نورث كارولينا،
في رحلة عسكرية تعتبر جزء من عمليات القوات الجوية الأمريكية أثناء الحرب الباردة. مهمة هذه الرحلة إنها تروح للقطب الشمالي في كندا وبعدين ترجع،
بغرض إنه كان لازم يبقى فيه طيارة مسلحة بقنابل نووية
طايرة طول الوقت
بالقرب من الاتحاد السوفيتي.
لازم الاتحاد السوفيتي يبقى الآن ممكن اي طياره من دول تطلع تضربني في اي وقت،
والطيارات دي كانت معده ان لو حصل اي حاجه تضرب النووي على طول.
انا في حرب بارده يا عزيزي، ما نعرفش ممكن تسخن امتى.
وكجزء من الرحله الطياره كان بيتم تزويدها بالوقود من الجو
ايرير ريفيولينج من طياره عسكريه تانية.
واثناء عمليه التزود بالوقود
الطياره اكتشف تسريب في احد خزانات الوقود في الطياره،
وقام على طول لغى العمليه
كانسل.
اتصل برج القياده،
قام برج القياده قام قايل له ارجع واعمل هبوط اضطراري.
اثناء رحله العوده الامور ساءت اكتر،
التسريب اتضح ان هو مش مشكله بسيطه كده،
ده جزء من مشكله كبيره في الجناح.
التحكم في الطياره بدا يبقى اصعب،
وخليني اقولك ان عند ارتفاع 10000 قدم الطيار فقد التحكم بالطياره تماما.
الطياره عومت يا عزيزي
بنووي،
طياره بنووي عومت.
فجاه الجناح انفصل عن جسم الطياره،
الطياره
يعني اللي فيها قنبلتين نوويتين
بدات تتجه في مسار عشوائي ناحيه الارض.
الطيار بيدي تعليمات لكل الطاقم اللي معاه
بمغادره الطياره عن طريق الباراشوت.
طاقم الطياره
بدا ينط من الطياره،
وبالفعل خمسه منهم نجحوا في الهبوط بسلام
بعد ما سابوا الطياره المنكوبه المفروض انها رايحه دلوقتي ناحيه الارض.
اخر حاجه شافها اصحابنا الطيارين وهم بينطوا
ان الطياره سليمه فيما عدا الجناح،
يعني جسم الطياره بتاعنا حته واحده،
والحموله النوويه بتاعتنا جوه الطياره
موجوده ومتامنه
جوه الغرفه،
والقنبلتين بسم الله ما شاء الله نايمين بوداعه الاطفال.
طبعا القنبلتين المفروض كانوا يتدمروا مع الطياره اللي هتقع على الارض،
ما كانوش هينفجروا،
كانوا هيتدمروا
بس مش هينفجروا.
الطياره والطاقم عارفين كده،
والقياده اللي قالت لهم كانت عارفه كده،
وانت دلوقتي بقيت عارف كده،
بس محدش جه في دماغه اللي حصل بعد كده.
اللي حصل يا عزيزي ان الطياره بعد ما نط منها الناس كلها
انقسمت اتفلقت.
عارف يا عزيزي البيضه لما تمسكها كده وتفلقها نصين
بينزل منها ايه وانت بتعمل كده اهو؟
صفار. بالظبط، شاطر.
طب بقى لو بيضه بصفارين زي الطياره بتاعتنا
هنعمل شكشوكه بقى.
ثانية واحدة يا ابو احمد، في ثغرة في اللي انت قلته ده
يا عزيزي،
مش في مسامير تدوين ومصانع تسليح
يا جاهل؟
اسمها مسامير تأمين ودراعات تسليح.
ايوه يعني دراعات التدليك دي ما اشتغلتش ليه
يا عزيز؟ دراعات ايه؟ غرفة القنبلة نفسها كشفت وبقت في الهواء،
القنبلتين فكوا وراحوا ناحية الارض خلاص،
تتابع التفجير بدأ.
تتابع التفجير بدأ يا ابو احمد؟
ايوه يا عزيزي، اول خطوتين من خمس خطوات حصلوا بالفعل،
دراعات التسليح فكت
والقنبلة نزلت من الغرفة.
بس يا ابو احمد سؤال معلش، القنبلة لما بتن نزولها من الطيارة بيتم تفعيل حاجتين، اولا الباراشوت بتاعها عشان تحفظ سلامة الطيار اللي طاير بالطياره، الحاجه الثانيه ان بيتم تفعيل التايمر لمده 42 ثانيه. فهل بقى تم تفعيل الكلام ده ولا ما تمش تفعيله؟
ايه ده يا عزيزي، انت شاطر قوي، انت مين اللي كان بيدرسك فيزياء نوويه؟
شوف يا عزيزي،
بالنسبه للباراشوت والتايمر ما كانش في اي حاجه تمنع ان هم يتفعلوا حتى في الحاله بتاعتنا،
يعني اكشلي التايمر بدا في القنبلتين.
انا مش فاهم يا ابو حميد، يعني الباراشوت اشتغل؟
بص يا عزيزي، هم قنبلتين،
القنبله الاولى الباراشوت فيها لسبب ما
اشتغلش
او الميكانيزم اتفعل بس الباراشوت ما اتفتحش.
حلو يا ابو حميد، ده كلام ممتاز، ده معناه الخطوه الثالثه ما اتفعلتش، كده القنبلة دي لا يمكن تنفجر ابدا،
خصوصا ان القنبلتين وقعوا على ارتفاع اقل من 10000 قدم،
يعني كان لازم باراشوت عشان الطائر بتاعنا ده يوصل ل 42 ثانيه.
انا عزيزي هوتر انبهر
خلاص.
بالفعل القنبلة الاولى وقعت على الارض والتايمر بتاعها كان وصل ل 15 ثانيه،
وبعد الاصطدام
كل الدوائر الكهربائيه اتدمرت وتتابع التفجير ما كملش.
طب الحمد لله يا ابو احمد، طمنت قلبي، النور قطع عن القنبلة،
لسه عزيزي في قنبلة ثانيه.
القنبلة الثانيه بقى يا عزيزي
الباراشوت اشتغل،
الميكانيزم
اللي في غرفه القنبلة فعل الباراشوت،
والباراشوت فعلا فتح،
يعني القنبله دي بدات تتهادى نحو الارض في سلام،
والتايمر بيعد.
يا نهار اسود،
ده كده معناها ان القنبله هتاخد وقتها في النزول، التايمر هيكون خلص فالقنبله هتنفجر ومش هتلحق ترتدم في الارض، فكل اسلاك الكهربيه تبوظ.
يا عم انت تيجي تكمل حلقه يا عم، والله
يا عم الشطاره دي.
عزيز انا بدات اخاف عليك من الاختيال بسبب وعيك النووي.
خف يا عم، الله
انت اصبحت كادر نووي مصري،
خد بالك من نفسك يا حبيبي، ممكن يختلوك.
في الحقيقه القنبله الثانيه كان معاها كل الوقت اللي في الدنيا،
دي نازل
نازلة بباراشوت وبتتمخطر براحتها. التايمر وصل ل 42 ثانية. وصلنا للخطوة الأخيرة.
وحماد أنا اطمنت على نورث كارولينا. الخطوة الأخيرة هي مفتاح الأمان. أكيد الطيارين وهم بينطوا قفلوا المفتاح وراهم.
ماشي
يا أبو حميد قلقتني. إيه اللي بيحصل؟
مفتاح الأمان اللي هو آخر خطوة وأهم خطوة عشان القنبلة تنفجر لازم يا عزيزي تفهم إزاي بيشتغل عشان نعرف.
نقلق ولا لأ؟ شكلك معاك حكاية يا أبو حميد.
أيوة والحكايات بتجوع وأنت عارف.
أخرج خروج درامي
وأرجع رجوع ملحمي. مفتاح الأمان في القنبلتين بتوعنا يا عزيزي عبارة عن مفتاح كهربي بسيط جدا. دايرة كهربية بتشتغل بإشارة كهربية ضعيفة
يا توب
28 فولت.
اللي عندك في البيت ده 220 فولت.
ده ما شاء الله ما عندي.
لا ده 28 فولت.
ده رقم صغير لدرجة إن ممكن في ظروف جوية صعبة شات كهربا استاتيكية في الجو
أو
لو مصدر تيار كهربي قريب تداخل مع المفتاح بتاعك أو لو دايرة المفتاح دي حصل فيها أي قفلة بسيطة نتيجة إنها وقعت من طيارة مثلا يشتغل مفتاح الأمان باي ميستيك بالغلط ويتنقل من وضع الامان لوضع التسليح.
لا يا ابو حميد والامريكان كانوا عارفين العيب ده
في الحقيقه
في الوقت ده
كان معروف ان في حالات عديده مفتاح الامان كان بيقلب لوحده
هربونات اللي هو يصحى والله غيرت رايي انا كنت في امان بقيت في وضع التسليح دلوقتي
نتيجه مؤثرات خارجيه وبدون ما حد يتعمد انه يغير اي حاجه. احد المهندسين العسكريين اسمه تشارلي بيركس كان بيتكلم عن المفتاح ده بالذات وقال ان تم تسجيل اكتر من 30 حادثه اشتغل فيها المفتاح ده بشكل غير مقصود.
وحبيت انت تطمني وتقول لي ان مفتاح الامان ما تغيرش صح.
بالظبط يا عزيزي المفتاح ما تغيرش. بعد ما التايمر وصل ل 42 ثانيه كان على وضع الامان. الحمد لله القنبله ما انفجرتش.
توترتني يا ابو حميد والله.
عداله السماء تهبط على سماء نورث كارولينا.
ثانية واحدة يا أبو حميد تنفس الصعداء أرجوك امهلني شوية وقت.
ده عزيزي نفس اللي عمله العسكريين لما راحوا يستكشفوا مكان سقوط القنبلة التانية اللي نزلت بشكل هادئ تماما بعد ما الباراشوت اتعلق في شجرة وكان عندك قنبلة نووية كده مدلدلة من الشجرة في سلام
حتى مش لمسة الأرض تقولش فاكهة مرمنة
الشجرة طرحت نووي يا جدعان. الضباط كانوا عارفين إن الباراشوت اشتغل والتايمر أكيد عدى ال 42 ثانية فراحوا بسرعة يستخرجوا مفتاح الأمان من القنبلة ويبصوا عليه والحمد لله لقوه صامد في وضع الامان.
محمد بص انا بشكرك على الحلقه وبشكرك على مجهودك وبشكرك على ان انت طمنتني في الاخر بس دي حلقه فاضيه
لان انا كنت عارف في الاخر ان نورث كارولينا لسه موجوده وبالتالي مفيش انفجارات نوويه حصلت في امريكا. انت بتعمل حكايه على الفاضي
عامل زي ربات البيوت بتقول لك صلحت سلفتي اتطلقت عمتي
بتصير الجدل عشان تعلي الريتش.
عزيزي
فكر في اللي بقوله لك ده. احنا كنا على مشارف كارثه نوويه اكبر من هيروشيما وناجازاكي اتليست 200 او 400 مره. انت متخيل عشان اخر خطوه انت كنت واقف على اخر خطوه في تتابع التفجير. دراعات التسليح اتفكت القنبله نزلت من الطياره الباراشوت اشتغل التايمر عدى 42 ثانيه والمفتاح الكهربي البسيط اللي تم رصد 30 واقعه اتغير عشان الجو كان هو المانع الوحيد اللي حمى ولايه نورث كارولينا من انها توباد and that's too bad if you can't understand. ولايه نورث كارولينا كانت على بعد 28 فولت بس 28 فولت. دول يا عزيزي لو جم فيك مش هيكهربوك بلوفر صوف بيحك يعملهم. امريكا كانت على بعد 28 فولت من كاسه نوويه. ده كان هيبقى اول انفجار لقنبله هيدروجينيه على منطقه سكنيه في التاريخ. خمس خطوات عشان تنفجر القنبله حصل منهم اربعه وتعطلت بس الخطوه الاخيره عشان تمنع حادثه جولدسبورو انها تكون اكبر كارثه نوويه في تاريخ الانسانيه. اما بقى القنبله الاولى اللي نزلت من غير باراشوت فهي خبطت في الارض بسرعه 1200 كيلومتر في الساعه. عشان تفهم قوة الصدمة دي لك أن تتخيل أن القنبلة اتدفنت على بعد حوالي 60 متر تحت الأرض. طبعا بعد ما عملت حفرة كبيرة على السطح العمق كان كبير لدرجة أن الضباط حفروا 22 متر بس وقرروا يلغوا العملية. المية الجوفية خلت عملية الحفر مستحيلة لدرجة أنهم وقفوا حفر وقرروا يردموا على القنبلة.
أيوه
في منطقة جولدسبورو في ولاية نورث كارولينا في قنبلة نووية مدفونة حتى الآن لدرجة أن القوات الجوية الأمريكية اضطرت تشتري الأرض عشان تمنع أي استخدام لهذه الأرض أو حفر فيها في المستقبل.
خلي بالك طبعا هي مستحيل تنفجر
نظريا. على بعد تقريبا 5 كيلومتر من مكان تحطم القنبله وفي مدينه يوريكا الصغيره اللي كانت ممكن تختفي من وجود سنه 1961 استيقظ سكان المدينه اللي عددهم لا يتجاوز المئات في احد ايام يوليو سنه 2012 على منظر يافطه عجيبه. ولايه نورث كارولينا علقتها في الشارع. اليافطه دي مكتوب عليها عنوان الحادث النووي وتحتيه كلمتين بالظبط بيوثقوا حادثه جولدسبورو مع تاكيد ان كان في كارثه نوويه ضخمه تم تجنبها اليوم ده.
طب وايه العجيبه يا ابو احمد في اليافطه دي؟ ما هو حدث جلل ان هم يحيوا الذكرى.
العجيب يا عزيزي في اليافطه دي ان سنه 2012 كانت معلومات المواطن الامريكي العادي عن حادثه جولدسبورو ما فيهاش اي تفاصيل عن تتابع التفجير اللي بدا ومفتاح الامان الضعيف اللي انقذ بلده.
وده لان الوثائق السريه
اللي فيها التفاصيل دي افرجت عنها الحكومه الامريكيه سنه 2013. يعني المواطن الامريكي لحد هذه السنه كان فاكر ان اللي حصل سنه 1961 هو مجرد حادثه سقوط قنبله نوويه بالغلط.
وهي دي حاجه قليله يا ابو حميد.
في الحقيقه عزيزي المواطن الامريكي متعود على الحوادث اللي من النوع ده. عادي بالنسبه للمواطن الامريكي تاريخيا ان قنابل نوويه تقع او طيارات فيها قنابل نوويه تقع. يعني قبل الحادثه دي بثلاث سنين بس سنه 1958 كابتن طياره حربيه كانت طايره فوق ولايه ساوث كارولاينا شاف انذار مفاجئ في الكابين ان دراعات التسليح بتاعت القنبله النوويه اللي موجوده في الغرفه بتاعت القنبله مش متثبته كويس. ولما نزل يشوف المشكله حاول يصلحها بايديه ولكنه بدل ما يثبتها بالغلط سحب مسامير التامين فالدراعات فكت تماما والقنبله وقعت على ارضيه الغرفه وبسبب وزنها الثقيل باب الغرفه اتفتح والقنبله نزلت الارض.
برضو هو ما فيش غير كارولاينا دي اللي بتضرب نورث وساوث.
قنبله عزيزي نزلت الارض
ما تقولش انفجرت بقى
وبالتحديد على بيت مواطن امريكي اسمه والتر جريج. اهم انجاز في حياته انه وقعت فوق دماغه قنبله نوويه. النجاح انه ينجو هو واسرته باعجوبه اللي بالمناسبه اتصابوا.
يا ابو حميد ده مواطن غلبان هتلاقيه افتكرها برميل ولا حاجه. خليني اقول لك يا عزيزي ان والتر جريج كان احد ضباط المظلات الامريكيه اللي خدموا في الحرب العالميه الثانيه. يعني كان عارف كويس قوي ايه اللي وقع على بيته وعشان كده رفع قضيه على القوات الجويه شغله القديم وكسبها. خال عزيزي مديرك يسالك ما جيتش ليه الشغل النهارده تقوم قايل له عشان في قنبله نوويه وقعت على بيتي ودي غالبا غلطتكم فانا هرفع قضيه واكسبها.
فتلاقي نفسك في يوم وليله انت اللي بتخصم من مديرك. متخيل يا عزيزي الحوادث دي من كتر ما حصلت الجيش الامريكي بقى يطلق عليها نيك نيمز اسامي سريعه اسامي بتعبر عن نوعها وحجمها عشان تسهيل التواصل اثناء وقوع الحادث نفسه. يعني الحوادث اللي بتتضمن اسقاط سلاح نووي بالغلط بس في ارض الوطن مش في ارض العدو اسمها بروكن ارو. لما اقول لك في اللاسلكي حصل بروكن ارو لازم تعرف ان الحادثه فيها تهديد نووي وفي ارضنا. لكن لما اقول لك نيوك فلاش فيبقى الحادثه فيها تهديد نووي بس في ارض العدو. هي ستيل حادثه بس في ارض العدو وده يمكن يبقى اسوا لان في احتمال قيام حرب نوويه. لكن لما اقول لك ان حصل بنت سبير يبقى الحادثه ما فيهاش تهديد نووي ولكنها متعلقه بسلاح نووي خطر في اجراءات التعامل مع السلاح مثلا او اهمال في قواعد السلام. اقول لك بقى عزيزي هناك كام حاله بروكن ارو حصلت. الارقام الرسميه بتاعه وزاره الدفاع الامريكيه بتقول ان في 32 حادثه اتسجلت من سنه 1950 ل 1980. احنا هنا بنتكلم على حوادث فيها تهديد نووي وفي ارض الوطن ودي الارقام الرسميه المعلنه. اظن يا عزيزي اخر حاجه كنت تتوقعها ان تقريبا كل التهديدات النوويه اللي تعرضت ليها الولايات المتحده الامريكيه اثناء الحرب البارده كان من نفسها مش من حد غريب. الطائرات الحربيه الامريكيه المسلحه بقنابل نوويه واللي كانت بتطير على مدار الساعه بالقرب من الاتحاد السوفيتي في الحقيقه عمرها ما وقعت قنبله واحده على الاتحاد السوفيتي ولكنها تسببت في وقوع 14 قنبله نوويه بالغلط على امريكا وحلفائها. 14 قنبله منهم قنبلتين بتوعنا واللي في الحقيقه ما كانوش اخطر حادث. بعض القنابل يا عزيزي اللي نزلت بالغلط امريكا فشلت انها تلاقيها لغايه النهارده وبعدها حصل فيه انفجارات محدوده نتيجه الارتطام فادت الى حدوث تلوث اشعاعي زي حادثه ثول الشهيره سنه 1968 في منطقه جرينلاند التابعه للدنمارك واللي وقتها عملت فضيحه عالميه خلت وزاره الدفاع الامريكيه توقف عمليات الطيران النووي دي بالكامل. مفيش حد هيطير بنووي تاني. عايزين مشاهد جميل لو جيت تاملت في المسلسل الامريكي الشهير تشيرنوبل واللي بيبدا بواحده من اعظم العبارات الافتتاحيه في تاريخ الدراما What is the cost of lies؟ ما هي تكلفه الاكاذيب؟ في اشاره لمشكله انعدام الشفافيه في الاتحاد السوفيتي اثناء كارثه تشيرنوبل. في المسلسل بيتم التركيز على الاكاذيب لانها المشكله الواضحه في النظام الشيوعي ولكنها عزيزي في الحقيقه كانت مشكله ثانويه. الاكاذيب كانت هي الطريقه اللي اتعامل بيها الاتحاد السوفيتي مع المشكله الاساسيه. المشكله الاساسيه اللي كانت وما زالت الخطر النووي او بمعنى ادق عدم التعامل بجديه مع الخطر النووي. والمشكله دي بالذات مشكله انسانيه بحته لا هي شيوعيه ولا هي راسماليه. دي مشكله الانسان اللي نجح في صناعه تكنولوجيا خطيره وفشل في التعامل معاها بالجديه المطلوبه طول الوقت. صحيح عزيزي السوفييت بيكذبوا ولكن الامريكان بيقولوا الحقيقه بعد 50 سنه واحيانا ده ما بيفرقش كتير قوي عن الكذب. كلمه حادث وكلمه نووي يعملوا اثر صعب جدا لما يجوا مع بعض. القنبله النوويه لو اترمت في اختبار مدروس او حتى في حرب نوويه اضرارها بتكون متوقعه ومحسوبه لكن الحادث النووي ده شيء مثير للرعب شيء مش مدروس ابعاده ولا العواقب بتاعته خطر غير محسوب. يمكن عشان كده سمعه تشيرنوبل اسوأ بكتير لبعض الناس عن سمعه هيروشيما. نووي عزيزي ما فيهوش هزار وكل ما الانسان بيصنع تكنولوجيا اعقد كل ما اجراءات الامان المتعلقه باستخدامها بيزيد تعقيدها برضه. لما بتسمع ان الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بترفع شعار الامان النووي فانت عارف دلوقتي ان ده مش مع
معناه مجرد منع التصنيع والتسليح ولا وقف الحروب النووية، لكنه بنفس القدر منع الحوادث النووية بكل الطرق، الحوادث اللي ممكن تؤدي لا قدر الله للكارثة النووية القادمة وليست للحروب. وديك شفت يا عزيزي قنبلة النووية التانية اللي نزلت بالغلط فوق نورث كارولاينا، اللي منعها من الانفجار هو مفتاح كهربي صغير كان ممكن بسهولة ينتقل من وضع الأمان لوضع التسليح. بالوزن يا عزيزي، فاكر القنبلة النووية الأولى حكيت لك عنها؟ فاكرها اللي نزلت بس الباراشوت ما اشتغلش فوقعت وخبطت في الأرض فنزلت 60 متر تحت الأرض؟ فاكرها وسابوها جوه؟ خليني أقول لك عنها معلومة صغيرة ومهمة. أحد الضباط والمهندسين اسمه جاك ريفل بيحكي لما كان الفريق بتاعه بيستخرج مفتاح الأمان بتاع القنبلة دي ولقوه في الحفرة اللي عملتها القنبلة على السطح، المهندس ريفل بيقول لغاية ما موت عمري ما هنسى اللحظة اللي عسكري ندهني فيها وقال لي يا فندم احنا لقينا مفتاح الأمان بتاع القنبلة. قلت له هايل عظيم ممتاز. قال لي مش هايل مش عظيم مش ممتاز، المفتاح على وضع التسليح. ايه انتوا بتهزروا؟ ايوه يا عزيزي، القنبلة الأولية اللي الباراشوت ما اشتغلش فيها اللي التايمر اوريدي بدأ يشتغل فيها وعد ال 15 ثانية وخبطت في الأرض، مفتاح الأمان لما جينا بصينا عليه لقيناه مش على وضع الأمان، لقيناه على وضع التسليح، المفتاح اتقلب بالغلط. بس كده يا عزيزي، فخد بالك بقى كويس قوي من موضوع النووي ده. مينوايل شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجاية، انزل بص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب اشترك على القناة لو كان ليك عمر يا عزيزي. بس كده يا عزيزي استأذن، انا عايز حاجة. صح يا عزيزي، للأمانة الحلمية القنبلة الأولية ما كانتش هتنفجر عشان التايمر بتاعها مكملش، وصحيح زي ما انا حاولت افزعك في الاخر واقولك ان مفتاح الامان لقوه على وضع التسليح، صحيح ده حصل 100%، ولكن هم اكتشفوا ان ده الوضع الخارجي بس،
بمعنى
لا يعني هي لما خبطت جامد في الارض فالموضوع اتغير يعني، بس الدنيا سليمه من جوه الحمد لله، والدايره الكهربائيه اللي جوه كانت في وضع سليم. يو كان سليب ويل ات نايت. طب انت بتهزر في النووي؟ انت مش قلت مفيش هزار في النووي؟ بتهزر وبتبعتني ليه؟ ها عايزين الهزار مجرد وسيله لايضاح خطوره الموضوع، وبنادي على وكاله الطاقه الذريه واخترقوا كل قواعد الامان، بس ربك بيستر. هذه الحكمة.
خير يا عزيزي، أشوفك على خير. عايز حاجة؟